الحمد لله والصلاة والسلام على الدرس العاشر بعد 300 وهو الأول والأخير من كتاب الحمام نشرع فيه في يومنا هذا الرابع من شعبان لعام 43 و400 ألف مسجد الصحابة بمدينة الغيضة محافظة المهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحمام. الحمام نحن نطيقه على الكنف التي تقضى فيها الحاجات، والعرب يطلقونه على أماكن الاغتسال ونحو ذلك، الحمامات الحرارية وما في بابها. ويذكرون أن الأوزاعي رحمه الله ذهب إلى حمام للاغتسال، ثم إن صاحب الحمام أدخل له فحما في يوم بارد وأغلق عليه الباب ومضى لشأنه، فمات الأوزاعي رحمه الله. ورواية أخرى أن زوجته أدخلت له الفحم إلى الحمام الذي في البيت وأغلقت عليه الباب وذهبت لبعض شأنها، فما رجعت إلا وقد وضع يمينه ووضع رأسه عليها واتجه إلى القبلة، ثم كان ميتا، والله المستعان. قال رحمه الله باب: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، وفي رواية بالميازر وهي الأزر. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه. قال المنذري: وإسناده ليس بذلك القائم. وسئل أبو زرع عن أبي عذرة هل يسمى، فقال: لا أعلم أحدا سماه. وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، أبو عذرة غير مشهور، وحديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح انتهى. أما الحمامات لم تكن مشهورة عند الصحابة رضي الله عليهم، لأن الحمامات إنما وجدت في اليمن وفي الشام وفي تلك البلدان التي كانت تتمتع بشيء من المدنية ومن التحضر. وأما العرب كانوا يعتبرون دخول الكنيف من العيب، فكانت النساء تخرج لقضاء حاجاتهن إلى المناصع في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج إلى المغمس نحو من ميلين من مكة. قال رحمه الله: قال بعض الشراح: إنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام لأن جميع أعضاءهن عورة، وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة، مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء، أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا. ولا يجوز للرجل الدخول بغير إزار ساترا لما بين سرته وركبته. انتهى. في النيل الحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مأزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقة، فالظاهر المنع مطلقة. ويعيد ذلك حديث عائشة الآتي وهو أصح: ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن قدامة قال أخبرنا جرير حاء وأخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة جميعا عن منصور، يعني جرير وشعبة، عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. الكورة البلدة. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو داود: هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث على الوعيد في من وضعت لباسها في غير بيت زوجها للخنا والفجور والسفور. أما مجرد ذهاب المرأة إلى بيت بعض أهلها أو إلى بيت بعض صديقاتها ثم ربما وضعت شيئا من الملابس الظاهرة مع الستر وعدم التكشف وأمن الفتنة فلا محذور فيه، وإنما المحذور أن تضع المرأة ثيابها للفتنة هتكت ما بينها وبين الله. قال الطيب: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سواتهن وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سواتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. الحديث الصحيح المسند شيخنا الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالعذر، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف وعبد الرحمن بن رافع ضعيف، خرجه ابن ماجه. وفيه دليل على أنه لا يجوز المرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة، كذا في المرقاة وفي النيل، والحديث يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس انتهى. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. وفي إسناده أبو خيرة قال: الذهبي لا يعرف، وأخرجه الترمذي والنسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. وهذا دليل على أن الذين يسبحون في المسابح أو في البحار أو في الأنهار لا يكتفي أحدهم بالسراويلات، بل ينبغي أن يضيف إليها الإزار لتمام ستر نفسه وستر سواته، لأنه إذا اغتسل في السراويل مجردة لا سيما بعض السراويل شفافة ولا تقوم بالمطلوب، بل ربما بعضها التصق بالجسم وأظهر العورة والسواءة، الإنسان مأمور بالستر، فلذلك يلبس مع سراويله إما رداء وإما إزارا وإما قميصا حتى يتم له الستر. قال: باب النهي عن التعري. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن نفيل، وفي نسخة عبد الله بن محمد بن نفيل قال: أخبرنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، أي في الفضاء عريان، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، وفي نسخة ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أخرجه النسائي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الشباب يتراقصون وقد كشفوا عن سوآتهم فقال: لا من الله استحيوا ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم استتروا. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ستر عورته حتى ولو كان في حجرته ما معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن حيدة: فالله أحق أن يستحيى منه، لأن بعضهم إذا كان في غرفته لوحده، ربما يضع سراويله ويضع إزاره، ربما نام متكشفا، فهذا أمر منكور يعود الإنسان نفسه على الستر إلا لما لابد منه، كان يكون يغتسل، أمر لابد منه، اغتسل أيوب عريانا، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بسراويله. وهكذا إذا كان مع أهله في حال قضاء حاجته، مع أن بعض الصحابة رضي الله عليهم كانوا يستترون، فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة هود أن الله عز وجل معهم حين يستغشون ثيابهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، لأن بعض الناس يظن أن كشف العورة إنما يتعلق إذا كنت بين الناس، لا، عود نفسك ستر العورة، ربما كان في غرفتك، أو ربما يراك من لا تراه، وربما أصبت بشيء من عين الجان أو عين الإنسان، فيكون الإنسان على حذر. كم من إنسان أصيب بما يسمى بالجنية العاشقة على حد تعبيرهم، وامرأة أصيبت بما يسمى بالجني العاشق على حد تعبيرهم، وهو جني وبس، لكن الشاهد أنه أصيب لأنه متكشف متعري، ربما غير ذاكر لله ولا متحرز بالأذكار فيصاب بما يصاب به. وهكذا المرأة ربما كشفت عن شيء من محاسنها ومفاتنها ولم تكن متحرزة بذكر الله عز وجل، فتصاب بما تصاب به. ثم بعد ذلك كل ينوح على نفسه، ومن راقي إلى راقي وما يزيدونه من لخبالة، بعض الرقاه يزيدون المريض خبالا، فيك جني عاشق، قال فيك جني عاشقة، وربما ضربوهم بالكهرباء وربما خنقوهم، فيزداد مرضا إلى مرضه ويزداد شدة إلى شدته. الرقية أن تقرأ شيئا من القرآن وشيء من الأدعية، عافاه الله، عافاه، ما عافاه ليس عليك شيء. أما هذا الضرب المبرح والكهرباء والرش بالماء البارد، هذا كأنه في سجن مباحث، سجن أمن سياسي، هذا ما عدو محل رقية، صلى الله السلامة والعافية. وهكذا الخنق الذي يعتبر جريمة، الخنق هذا عند الأطباء يعتبر جريمة، لأنه مع التكرار قد يؤدي إلى شلل، قد يؤدي إلى أمراض خطيرة. أخبرنا بعض الدكاترة مرة عمل محاضرة في مركز الشيخ مقبل رحمه الله، قال الطبيب الذي يستخدم هذه الفعلة مع المريض يرسب في الجامعة مباشرة، وأصحابنا بمجرد أن يتعلم هذه الضغطة ويأتي إلى الإنسان الصحيح ويرقد بها ويقول له أنت ممسوس، أنت فيك جني، وأنت فيك جني. ومن هذا الكلام زادوا الناس خبالا وبعدا، صلى الله السلامة والعافية. فيه إثبات اسم الستير لله عز وجل، وأما اسم الساتر لا يثبت لله عز وجل، وفيه إثبات اسم الحي لله عز وجل، وإثبات صفة الحياة لله عز وجل، حي غير الحي، الحي إثبات اسم الحي وصفة الحياة، والحي إثبات صفة الحياة لله عز وجل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهو حياء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وأما قولهم الستار اسم جني، ما عليه دليل، ما نعلم عليه دليل، لكن الدليل جاء باسم الستير، عبد الستير، ما تقول يا عبد الستار، لأنه مشهور بين الناس عبد الستار. قال السند المتصل حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وأخرجه النسائي وأحمد. قال أبو داود الأول أتم. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه جرهد الأسلمي قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ خرجه الترمذي والدارمي وأحمد. هذا الحديث ضعيف سندا، ولكن هناك أحاديث تدل على معناه. حديث جابر سنده حسن، حديث ابن عمرو، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، بعضها لا يخلو من كلام، لكن بمجموعها يدل على ثبوت الحديث. وقد ذكره البخاري في صحيح معلقا، وقال: حديث جرهد أحوط من حيث ستر العورة يعني، وحديث أنس أسند من حيث ثبوته، أخرجه الشيخان، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن فخذه. فالكشف عن الفخذ للحاجة ليس بحرام، وليس هو بعورة مغلظة، لكن يتعود الإنسان ستر الفخذ لأنه عورة مخففة. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ذمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ضعيف جدا كما ترى، فيه انقطاع بين ابن جريج وبين حبيب بن أبي ثابت، وهكذا حجاج ضعيف ومدلس. خرجه ابن ماجه أحمد. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. قال في شرح النخبة: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، فمن فحش غلطه أو كثرت قفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر انتهى. قال رحمه الله: باب ما جاء في التعري، أي في حكم كشف العورة والتجرد عن اللباس. وفي السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد اللماوي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المصور بن مخرمة قال: حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني يعني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشي عراه. خرجه مسلم. النهي عن التعري، كان العرب عندهم التعري شيء عادي، شيء غير منكور، حتى النساء تطوف بالبيت عارية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل معهم الحجارة في مكة قال له عمه أبو العباس بن عبد المطلب: حل إزارك واجعله دون الحجارة، يعني يمشي عاريا. فلما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه خر مغشيا عليه، ثم قام فزعا وهو يقول: ثوبي ثوبي، فما روي بعد ذلك عريانا. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أبي حاء وأخبرنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. الشاهد أن الإنسان يغطي عورته إلا للحاجة، وقد تقدم الكلام فيها أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا ثم مشى ثوبه وهو يلحق ثوبي حجر ثوبي حجر، وهكذا أيوب اغتسل عريانا. وهذه الأحاديث بنفسها ذكرها البخاري رحمه الله في الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث معلقا. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي. في النهاية: لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة، هكذا جاء في بعض رواية مسلم، يريد ما يعرى منها وينكشف. والمشهور في الرواية: لا ينظر إلى عورة المرأة، انتهى. والحديث في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه. وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك في التحريم عورة، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها، وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين. قاله النووي في شرح مسلم وأطال الكلام فيه. هناك في أوروبا الآن شوارع مختصة بالعراة، ما يسمحون للمتستر أن يدخل فيها، يعني من تنسك الفطر الذي يلبس ثيابه ممنوع يدخل هذا الشارع، ما يدخل إلا واحد ممسوخ الفطرة، ما معه حتى الكلسون الذي يلبسونه، ذاك الذي قد هم يلبسونه في كل مكان، هم كثير منهم غير متستر أصلا. والله أنك تشاهدهم في المطارات، يعني ربما المرأة تسافر بحقيبة من هذه حق الأولاد التي تحمل في رأس أبو خيط، التي تحمل في الكتف، يضع فيها بعض الحجاج النعال إذا دخل الحرم، وهي تمشي مع ذاك الحقيبة معها اثنين سراويل كلسون وثنتين فنايل. والله المستعان، تكشف وتعري نعوذ بالله. الله أن الإنسان يضيق صدره في مطارات الدول الكافرة وفي بلدانهم، ومع ذلك هناك شوارع أيضا ممنوع يدخل فيها أي واحد، وأيضا ذلك اللبس الذي اسمه البوركلي أو الباروكلي أو نحو هذا، يعني لما تلبس بعض النساء الفاسقات المسلمات، يعني هو لباس يلتصق بالجلد ويذهب يتسبحن فيه في باريس وفي هذه المناطق، والكفار غضبوا قالوا هذا ما يصلح، هذا اللباس ممنوع، هو أصلا لباس بدون لباس، لباس مطاطي ملتصق بالجسم، لكن هؤلاء يلبسونه على أنهم لباس إسلامي، والكفار أبوا عليهم هذا اللباس. لابد تخرج عارية تخرج عارية، إذا تريد تتسبح مع الناس تتسبح عارية، وإذا يريد تخرج الشارع تنزع الحجاب. وإيش الحجاب الذي تنزعه؟ ما يوضع على الرأس، ما هو الحجاب الذي يستر الوجه والجلباب الذي يستر الجسم، لا، ذاك الذي يسمى عند بعضهم حجاب إسلامي الذي يوضع على الرأس. قال رحمه الله وسلم من التصر حدنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا بن علية عن الجريري، وأخبرنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد، في نسخة إلا والدا أو ولدا، إلا ولد أو والدا. قال وذكر الثالثة ما نسيتها. الحديث ضعيف كما ترى، فيه مبهم، والمبهم قسم ضعيف، حتى الأب لا يجوز له أن يفضي إلى ولده ولا الأم أن تفضي إلى ابنتها، ينبغي على الجميع أن يتستروا وأن يستتروا. والله المستعان.